مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعي راديو منارات، مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن سلسلتكم مجرى التاريخ ومنعطفاته، والتي نخصصها لنشأة الدولة المرينية. فقد توافرت مجموعة من العوامل التي شجعت بني مرين على التوغل داخل حدود المغرب الأقصى. فقد أدى الفراغ السياسي والعسكري وسوء أحوال الدولة الواحدية الذي نتج بعد معركة العقاب ومن ثم موت خليفتها الرابع أبو محمد الناصر سنة 1213 ميلادية إلى دخول البلاد في حالة فوضى عارمة على جميع المستويات، كما أشرنا لذلك في الحلقة السابقة. وتعد قبيلة بني مرين الزناتية البربرية نموذجا للقبيلة البدوية التي استطاعت بفضل جهود قادتها وعلى مدار ما يقارب 60 عاما من الكفاح أن تفرض واقعا سياسيا وقبليا جديدا على حساب نفوذ دولة الموحدين. استغل المرينيون الظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي عاشتها دولة الموحدين منذ مطلع القرن السابع الهجري 13 الميلادي، حين بدأ الصراع على السلطة وأصبح الخلفاء لعوبة بيد الوزراء، مما أدى إلى إضعاف الدولة وتعرض أمنها الخارجي للخطر وبروز حركات التمرد ونزاعات الاستقلالية داخل الدولة، مما أدى إلى انفصال الحفصيين في تونس سنة 1230 ميلادية وبني زيان في تلمسان سنة 1235 ميلادية وبني الأحمر في غرناطة سنة 1237 ميلادية. ففقدت الدولة معظم أملاكها في المغرب والأندلس، في حين كان المرينيون يمهدون الطريق نحو إقامة دولتهم. فمن هم بنو مرين؟ يرجع جميع المؤرخين والنسابة أصل وجذور بني مرين إلى مجموعة قبائل زناتة، وذلك بقولهم إن بني مرين فخذ من زناتة، ويعتبر بنو مرين أنفسهم أعلى قبائل زناتة حسبا وأشرفها نسبا، إذ يرجعون جذورهم القبلية إلى أصول عربية. وتأكيدا على ذلك، يرفع البعض نسبهم إلى الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، وهو أمر يبين مدى إدراكهم لأهمية النسب والأصول في النواحي القبلية والاجتماعية والسياسية. أما قبائل بني مرين فكثيرة العدد، منها بنو عبد الحق وبنو عسكر وبنو الطاس وبنو الكاس وبنو يابان. ويعود أصل قبائل زناتة إلى زنات بن جانة. اختلفت الروايات حول سبب هجرة زناتة من بلاد العرب إلى بلاد المغرب، وما تمخض عنهم من اختلاف لغتهم عن لغة أجدادهم إلى اللغة الأمازيغية. لم يكن لقبيلة بني مرين بقعة جغرافية محددة تقيم فيها شأنها في ذلك شأن البدو الرحل، الذين وصفهم ابن خلدون بالمتوحشين الذين ليس لهم وطن يرتافون منه ولا بلد يجنحون إليه، فنسبة الأقطار والمواطن إليهم على السواء، فلهذا لا يقتصرون على قطرهم وما جاورهم من البلاد ولا يقفون عند حدود أفقهم، بل يظفرون إلى الأقاليم البعيدة. ورغم ذلك فقد اتفق كثير من المؤرخين أن بني مرين كانوا يتمركزون ما بين فيجيج وملوية، أي في نطاق المنطقة الممتدة من بلاد الجريد. وكانت طائفة منهم تقوم في فصلي الربيع والصيف بالإغارة على التلال الشرقية لبلاد المغرب الأقصى، حتى إذا أقبل الشتاء اجتمعوا بإجرسيف ثم شدوا الرحلة إلى مناطقهم الأولى. واستخدم المرينيون آنذاك حصن تازوطا لحفظ أمتعتهم وحبوبهم، الأمر الذي مكنهم من التنقل في الصحراء بكل طمأنينة، بعيدين عن السلطة المركزية ومغارمها وإتاواتها، فلم يؤدوا لها درهما ولا دينارا. لم تخضع قبيلة بني مرين لنفوذ الموحدين، فأثروا الهجرة إلى الصحراء جنوبا على عكس أبناء عمومتهم بني زيان وبني وطاس، ولكنهم بالمقابل لم يقفوا على الحياد حيال الأحداث السياسية والقبلية التي شهدها المغرب خلال عصري المرابطين والموحدين، بل كانوا من القبائل النشطة ذات الفعالية في أحداث التاريخ. فقد نشأ جدهم الأكبر مرين بن ورتاجن بن ماخوخ الزناتي في موقع قيادي، وأهلته شخصيته القوية والجد لتبوء ذلك. بحلول سنة 1213 ميلادية دخلت أولى طلائع المرينيين بلاد المغرب الأقصى دون أن يواجهوا أي اعتراض من أحد، بل وجدوا أرضا طيبة المنبت، خصبة المراعي، غزيرة الماء، فبعث هؤلاء إلى من بقي من قومهم فأقبلوا مسرعين ودخلوا المغرب الأقصى في أعداد هائلة كأمم النمل. وتزعم المارينيين عند دخولهم المغرب الأقصى الأمير عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة، بعد أن اختاره أشياخ بني مارين إثر وفاة والده سنة 1196 ميلادية، وكان فيه وذريته الملك والرياسة، وهو أبو الأملاك من بني مارين. وارتبط اسم الدولة باسمه، فقيل دولة العبد الحقية، خاصة أنه أول من ساعد بني مارين في الانتقال من مرحلة البداوة إلى مرحلة التفكير في بناء الدولة. عندما دخلت الجموع المارينية أرض المغرب الأقصى، كان على الأمير عبد الحق التعامل مع الواقع السياسي والقبل هناك بالطريقة الملائمة، فهناك معاقل وفلول الدولة الموحدية المتهالكة التي تحاول الإبقاء على كيانها، وهناك دولة بني عبد الواد ذات المواقف المصلحية المتذبذبة، وكذلك القبائل الضاعنة على أراضي المغرب الأقصى التي كان لها أثر كبير في رسم الخارطة السياسية. وأخيرا كان على القيادة المارينية مواجهة وضعها الداخلي المعقد، الأمر الذي فرض عليها العمل في ظروف بالغة الدقة في ظل هذه المعطيات. فقد شعر الخليفة الموحد يوسف المنتصر بخطورة الموقف، الأمر الذي دعاه إلى لفت نظر القبائل العربية إلى خطورة هذا الظهور السياسي للمارينيين على ساحة المغرب الأقصى، معتبرا ذلك تهديدا لوجودهم، فاستجاش بتلك القبائل ضد بني مارين وخاصة قبائل الرياح العربية، كما عمل على استغلال وتغذية الخلافات بين المارينيين أنفسهم، حيث أثر انتصار بني مارين على أدائهم موحدين بني عسكر بن محمد، فضاقت صدورهم من استقلال بني عمهم حمامة بن محمد بالرياسة دونهم، فاستغل الموحدون هذه الثغرة واستدرجوا بني عسكر للانضمام إلى صفوفهم، وبذلك اكتمل الحلف المعادي للمارينيين والمكون من الموحدين وبني رياح وبني عسكر. وعندما علم المارينيون بهذا الحلف اتفقت كلمتهم على اللقاء، وجددوا العهد لأميرهم عبد الحق على القتال قائلين له: أيها الأمير، إننا نجدد لك البيعة على السمع والطاعة، وعلى أن لا نختلف عليك في قول ولا فعل، ولا نفر عنك ولا نسلمك أو نموت عن آخرنا دونك، فانهض بنا إلى لقائهم على بركة الله. فنهض الأمير عبد الحق في جموع بني مارين، وتم اللقاء على ضفاف واد سابو، فتمخض عن هزيمة المارينيين أمام جموع الموحدين وحلفائهم ومقتل الأمير عبد الحق وولده إدريس في 22 من جماد الثاني سنة 614 هجرية الموافق لشتنبر 1217 ميلادية. غير أن بني مارين عقدوا العزم على الانتصار، وأقسم بنو عبد الحق على الثأر لهما قبل دفنهما، وثبتوا في القتال وتمكنوا من إحراز النصر في نفس الشهر ومن نفس السنة، بعد أن شتتوا جموع المتحالفين وتبعوهم بالقتل والسلب، وتولى قيادة المارينيين وولاية أمرهم بعد موت عبد الحق وولده أبو سعيد عثمان. وكان من نتائج هذا النصر أن قويت شوكة بني مارين وأجبروا رياح على دفع الإتاوة لهم، وانحصر سلطان الموحدين بعد ذلك في المدن دون البوادي، مما شكل حافز لدى الأمير الجديد للانطلاق نحو فتح بقاع ومدن جديدة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مجرى التاريخ ومن عطفاته. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، إلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.